بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فموضوعنا لهذه الليلة كما ذكر الأخ المقدم هو الشباب والاهتمامات، وهذا الموضوع جزء من سلسلة دروس تربوية لعل الكثير منكم وإن لم يكن قد حضرها قد سمع بعضا منها من خلال الأشرطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نعلم حجة لنا لا حجة علينا. وهذا هو الدرس 11 من هذه الدروس التي تعنى بالقضايا التي تهم الشباب بدرجة أساس وأولى. موضوع الاهتمامات موضوع له حساسيته وله أهميته، كما ذكر لنا الأخ الفاضل الذي قدم لهذه المحاضرة. ومع هذه الأهمية التي يتميز بها هذا الموضوع، نجد أننا لا نعتني به، بل ربما البعض يتساءل، وهل يستحق مثلا مثل هذا الموضوع أن يفرد بالحديث عنه؟ وهل يستحق مثل هذا الموضوع أن يفرد بهذه العناية؟ أقول لعل البعض يتساءل حينما لا يدرك مدى تأثير هذه الاهتمامات على شخصية الشاب وعلى سلوكه وعلى توجهه، ولعلنا من خلال عرض الموضوع تتضح لنا أهميته أكثر. عندما نبدأ بالإنسان من مرحله الأولى، مرحلة الطفولة، تجد أن الطفل يولد ساذج، له اهتمامات قريبة وساذجة، فهو في مرحلة من المراحل يهتم مثلا باللعبة التي يقتنيها، فهي كل شيء عنده وهي المقياس، ويرضى ويسخط من أجلها، ودائما يتحدث عن هذه اللعبة. فإذا كان لديه مبلغ من المال سيشتري اللعبة، إذا زار أحد أقاربه فسيقارن بين لعبته ولعبة الابن الآخر، وهكذا تصبح هذه اللعبة هي قضية القضايا عند هذا الطفل. ثم يتقدم به السن، فأيضا تتقدم اهتماماته قليلا، لكنها تبقى دائما محصورة في إطار ضيق، ثم تبقى الفوارق أيضا عند هؤلاء الأطفال محدودة. ولو أخذت شريحة أو عينة من مجموعة أطفال ونظرت إلى اهتماماتهم لوجدت أنها متقاربة، لكن عندما يتقدم به السن فيصل إلى مرحلة التكليف، فيبلغ ويكلف شرعا، حينئذ ستجد مفرق طريق هنا بين الاهتمامات. فلعلنا قبل أن نتحدث عن الاهتمامات وما يتعلق بها وكيف تكون اهتماماتنا وكيف نضبطها، أن نلقي نظرة ونحرص أن تكون عاجلة حول اهتمامات الشباب. فستجد مثلا أن فئة من الشباب قد يكون همه الدنيا وتحصيلها، فتصبح هي كل شيء عنده وهي مقاييسه، وهي التي تستغرق عليه وقته وجهده وتفكيره، حتى قد يصل إلى الحال التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. وصل إلى حال أصبح أسيرا للدنيا وعبدا للدنيا في طوعها، فالدينار والدرهم والمال والدنيا هي كل شيء عنده، يرضى من أجلها ويسخط من أجلها ويضحي من أجلها، وهي الهدف الذي لا يساوم عليه. بل لعلك حتى تدرك فعلا مدى أثر الدنيا لمثل هذا الشخص أن تتصور كيف أنه باع آخرته لدنيا. هذا يكفي يعطيك دلالة على مدى أهمية الدنيا عند مثل هذا الشخص. هذه صورة، قد تكون هذه الصورة الآن قليلة في محيط الشباب، لكنك تجدها في طبقات أكبر سنة. ننتقل إلى اهتمام آخر أكثر انتشارا وتأثيرا عند الشباب، ألا وهو الرياضة أو الكرة. فهذا الشاب يهتم بالكرة اهتماما بالغا من خلال الممارسة، فلعب الكرة يأخذ جزء كبير جدا من وقته من خلال ما يسمى بالمصطلح المعاصر التشجيع، ولعلنا نسميه الولاء، فهو في الواقع ولاء لهذا النادي وما يتعلق به. لو كان الشاب اقتصر على قضية الممارسة للرياضة مع ما تأخذ من وقت، قد يهون الأمر، فنقول إن والله الرياضة تأخذ عليه ساعات، قد يصبح الأمر هين عندما نقارنه بالصورة الأخرى وهي صورة الانتماء الرياضي. فصار هذا الشاب يشجع نادي من النوع، انظر كيف يؤثر عليه هذا الأمر. فهو مثلا يهتم بأخبار النادي، لاعبين، تاريخهم، ربما يقتني الصور أيضا، صور اللاعبين، ويتابع مباريات الفريق أولا بأول ويهتم لها، ثم تصبح تستولي على مشاعره كثيرا. كذلك يتأثر أيضا من خلال التفكير، فيصبح تفكيره مربوط كثيرا بهذا النادي. حتى أشياء يعني ساذجة تستغرب من الشخص اللي تحكم العقلية، هذه اللون اللي يميز النادي يصبح لون له قيمة عنده. فهو مثلا عندما يقتني قلم يحرص أن يكون القلم يعبر عن شعار هذا النادي. عندما يضع مثلا تلبيسة على سيارته أيضا يجب أن تكون تمثل شعار هذا النادي. فصار هذا اللون أيضا هو الآخر يحكمه، وصار يعشق هذا اللون لأنه يذكره بهذا النادي الذي أصبح ينتمي إليه. وهذه حققت مكاسب لفئات كثيرة من الناس، أصحاب الدعاية يطبع شعارات ويخرج شعارات، وتروج هذه الشعارات نظرا لارتباطها بناد معين عند هذا الشاب اللي صار هذا النادي يسيطر عليه. وأنت حتى تدرك فعلا كم يأخذ هذا الانتماء من الشخص ومن قدراته ومن طاقاته، دعني أصور لك هذا المثال. شاب يشجع نادي من النوادي، والآن في مباراة للنادي، مباراة لها أهمية قد تحدد موقعه ومصيره. فهو من قبل المباراة سيقرأ الصحف، يقرأ التحليل عن المباراة والتوقعات إلى غير ذلك، ستأخذ عليه جزء كبير من وقته ومن قراءته. وما يكتفي بصحيفة واحدة، لا، يمكن يقرأ جميع الصحف اللي تكتب عن المباراة والتحليل لها، ثم يتناقش مع زملائه. وأيضا نقاش، طبعا بالضرورة لك أن تتصور النقاش اللي يسود أجواء الرياضيين، نقاش غير مؤدب، نقاش غير لبق، نقاش ينم عن مستوى الثقافة ليتمتع بها أمثال هذه الطبقة. ثم يذهب للملعب، طبعا سيذهب في وقت مبكر حتى يحصل على مكان متقدم. ولا تنسى ما سيترك من واجبات لأهله لنفسه، من مصالح سيفوتها نتيجة حرصه على الحضور، بل الحضور مبكر لهذه المباراة. أو إذا لم يتيسر له الحضور انتقل إلى المرتبة الثانية وهي متابعة مباراة من خلال الشاشة. فسيقف أمام الشاشة أو أمام الملعب، تبدأ المباراة، خلال وقت المباراة كله سيعيش جو مشحون، يعيش أولا استجمع كل مشاعره من خلال النظر، من خلال التفكير، من خلال كل هذه المشاعر استجمعها لأجل متابعة هذه المباراة. هذه المشاعر لا يمكن يستجمعها مثلا وهو يقرأ القرآن، ولا وهو يصلي، ولا وهو يسمع الخير، فضلا عن أن يستجمعها مثلا وهو يسمع شرح الأستاذ أو في أي قضية جادة، قضية من قضاياه الجادة، فستستجمع عليه مشاعره. ثم أيضا يعيش مشاعر أيضا وعواطف متناقضة خلال هذه المباراة. فهو مثلا عندما تكون هجمة على فريقه يعيش شعور الخوف والوجل حتى تتبدد على خير كما يقول، فيرتاح ويستقل وتعود مرة أخرى، فيعود إلى الشعور المعاكس تماما. فهنا كان عنده شعور خوف، هنا الآن صار عنده شعور رجاء، فصار يعيش مدة ساعة ونصف بين هذه المشاعر متناقضة. لمصلحة من يضيع الإنسان هذا الوقت وهذا الجهد؟ وأنا أقول هذه المشاعر والعواطف اللي عندنا، الحب والكراهية والحماس، هذه حرام تضيع في هذه القضايا. وثق ثقة تامة أنها كما سيأتي ستكون على حساب القضايا الأهم. يا أخي الله سبحانه وتعالى خلق عندك نفس قابلة للحماس، خلق عندك مشاعر معينة، خلقها لحكمة، فهذا إهدار لثروة، ثروة هائلة قد لا نقيم لها وزن لكن لها أهمية. نحن نفكر في ثروة المال، نفكر في ثروات معينة، وقد أحيانا نفكر في الوقت وأنه ثروة، لكن لا يمكن أن نفكر في هذه المشاعر اللي عندنا أنها ثروة مهمة يجب أن نحافظ عليها ويجب أن نستغلها الاستغلال الشرعي لأجل المصلحة التي خلقها الله عز وجل من أجلها. وما يعقب المباراة الآن النتيجة لصالح المباراة لا بد أن يصير إلى حالتين، إما أن ينتصر فريقه فيصبح يعيش حالة زهو وفرح تسيطر عليه وتؤثر على حياته كلها في اليوم التالي، أو العكس سينهزم وسيعيش أيضا مشاعر أخرى من السخط والحزن والقلق. ولعلكم تسمعون كثيرا مثلا عن حالات طلاق تحصل، عن حالات خصام بين الزوجين نتيجة مثل هذا الجنون الكروي، بل أحيانا قد تصل الأمر ببعض الناس إلى حالة الإغماء وحالة الوفاة. من أطرف ما يعني مر علي مقال أحب أن تشاركوني فيه، كتبت إحدى الفتيات، في فتاة غيورة كتبت في إحدى الصحف عن ما علاقة الفتاة بالرياضة، يعني الفتاة ممكن تهتم بأي شيء إلا الرياضة. هذا رد على ذاك المقال. تقول الكاتبة: كنت أتصفح إحدى الصحف المحلية ولفت نظري ما أشارت إليه إحدى القارئات بأن تشجيع الفتاة للكرة ليس من تخصصها ولا يليق بأنوثتها، ورغم أنني أتفق تماما مع ما ذهبت إليه إحدى الأخوات في رأيها، لاحظ أتفق تماما، إلا أنني أود أن أطرح بعض النقاط التي أتمنى أن تكون موضع اهتمام هذه القارئة وغيرها. التشجيع ليس مقتصرا على الشباب فقط حتى نقول بأنه ليس من تخصص الفتاة، فلا أعرف من أين استقت هذه الفتاة هذا الرأي. يعني الآن نقاش علمي مطالبة بالدليل والحجة والبرهان. فهل تحرم المواطنة من تشجيع منتخب بلدها مثلا؟ أليست هي مواطنة تنتمي لبلدها؟ هناك وفي أكثر الفنادق رجال يعملون في المطبخ، فلماذا لا نقول إن الطبخ من اختصاص النساء فقط؟ هذا قياس. تشجيع الفتاة للكرة لا يقلل من شأن أنوثتها طالما التزمت برقتها وهدوئها، وصحيح أنها لا تمارس هذه الرياضة كالشباب، ولكن من حقها أن تشجعها ومن حقها أن تمارسها أيضا، ما المانع لما يكون فيه نوادي وفيه مباريات رياضية فيما لا يتعارض مع العقيدة الإسلامية ولا يتعارض مع شريعتنا الإسلامية، وش الإشكال؟ وما المانع مثلا يكون فيه أيضا مسارح فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ونوادي للرقص مثلا؟ ما المانع؟ وإلى غير ذلك، وستستمر هذه السلسلة. تقول: كرة القدم ليست محتكرة على فئة معينة دون الأخرى، ومن يتفق على أنها حكرا على الشباب فأتمنى أن يدعموا رأيهم بأدلة تثبت ذلك. وأخيرا أقول بأن التشجيع هواية لدى الشباب والشابات بدليل الفنون التشكيلية والرياضات العالمية وغير ذلك التي أصبحت فيها الفتاة خير نموذج تؤكد نجاحها في كل المجالات. وبعدين صورة فتاة تلبس برقع ومعها مجموعة من الكور. هذه صورة يعني أنه والله أخواتنا المسلمات تنتهك أعراضهم في كل مكان، ومنهم من يعيش في السجون ومنهم من تنتهك أعراضه، ويتناوب آلاف الرجال عليه، وتسأل الفتاة ماذا تصنع في هذا الجنين الذي في بطنها، كما نسمع كثيرا عن هذه الناس. والفتاة الأخرى تحارب عندما تلبس الحجاب، وتقام معارك في الجامعات هل يسمح للفتاة أن تلبس الحجاب أو لا تلبس الحجاب، إلى غير ذلك من المآسي التي تعاني منها الفتاة. ونحن نناقش هنا قضية حقية الفتاة في تشجيع الكرة. هذه الصورة لا نريد أن نطيل عندها كثيرا، ننتقل إلى صورة أخرى من الاهتمامات أيضا. صورة أخرى، صورة ذاك الشاب الذي قد سيطر عليه هم آخر هو الشهوة، فسيطرت عليه الشهوة فصارت تحكم تفكيره وحياته، فهو يفكر دائما في هذه الشهوة وكيف يقضي شهوته ويصرفها. يجلس أمام الأستاذ في الفصل والأستاذ يشرح، لكنه هو يعيش في واد آخر، يعيش في واد آخر غير هذا الوادي الذي هو فيه. يعيش مع الناس لكنه معهم ببدنه، أما قلبه ففي واد آخر. يسير في سيارة لكنه أيضا يفكر تفكيرا آخر، ويتطور الأمر لديه وهو في الفصل ربما، والأستاذ يشرح الدرس فيخرج القلم ويخرج كراسة الكشكول أو الكتاب فيبدأ يكتب عبارات دون أن يشعر، يتحرك قلمه فيكتب قصائد حب وغرام، يكتب عبارات معينة، حروف معينة، رموز معينة، كلها تعبر عن هذا الجحيم الذي يعيشه، تعبر عن هذا الاهتمام الذي سيطر عليه. وقد يتجاوز الأمر أحيانا فيكتب على كتابه، وربما يكون هذا الكتاب كتاب التفسير أو كتاب التوحيد مثلا، وهذا أمر رأيته في عيني، فقد رأيت أحد الطلاب كتب عبارات ساقطة على كتاب التفسير أحاول أن أقولها لكم فلا أستطيع أن أتجرأ أن أقول هذا الكلام الذي يكتبه هذا الطالب على كتاب التفسير، ولا شك أنه كتب هذا الكتاب في درس التفسير، فهو قد أخرج الكتاب والأستاذ يشرح وهو يعيش في واد آخر. الأستاذ يتحدث عن أسماء الله وصفاته وعن اليوم الآخر وعن هذا القرآن الذي أنزله الله هداية للناس، وصاحبنا يعيش في واد آخر. وربما تطور الأمر فأصبح يصلي فيقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والله سبحانه وتعالى يخاطب عبده كما تعلمون، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وصاحبنا يعيش في واد آخر، يعيش في واد آخر وله هم آخر، فهو يفكر في هذه الشهوة، وصارت هذه الشهوة مقياسا له يقيس بها الناس، حتى قد يتحول الأمر به إلى أن يصبح عبدا وأسيرا لهذه الشهوة تحكمه، حتى أن من الناس من يضحي بدينه وقد يقول عبارات الكفر عافانا الله وإياكم لأجل هذه الشهوة التي قد أصبح أسيرا له. أذكر لكم، أقرأ لكم كلام ذكره ابن القيم رحمه الله، وكلامه في هذه المواضع طويل وكثير جدا، لكن هذا كلام ذكره في إغاثة اللهفان، يقول يتحدث عن حال العاشق، يقول فهو أعظم ذكرا له أي لمعشوقه من ربه، وحبه في قلبه أعظم من حب الله فيه، وكفى به شاهدا على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فلو خير بين رضاه ورضا الله لاختار رضا معشوقه على رضا ربه. وكما قال أحدهم حين ابتلي بهذه البلية قال رضاك أشهى إلي من رحمة الخالق الجليل عافانا الله وإياكم، ومات وهو يردد هذا البيت. قال ولقاء معشوقه أحب إليه من لقاء ربه، وتمنيه لقربه أعظم من تمنيه لقرب ربه، وهربه من سخطه أشد من هربه من سخط ربه عليه. يسخط ربه بمرضاة معشوقه ويقدم مصالح معشوقه وحوائجه على طاعة ربه، فإن فضل من وقته فضله وكان عنده قليل من الإيمان صرف تلك الفضلة في طاعة ربه، وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصالحه صرف زمانه كله فيها وأهمل أمر الله، يجود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس، ويجعل لربه من ماله إن جعل له كل رذيلة وخسيس، فلمعشوقه لبه وقلبه وهمه ووقته وخالص ماله، وربه على الفضلة قد اتخذه وراءه ظهريا وصار لذكره نسيا، إن قام في خدمته في الصلاة فلسانه يناجي ربه وقلبه يناجي معشوقه، ووجه بدنه إلى القبلة ووجه قلبه إلى المعشوق، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه صورة من صور بعض الاهتمامات التي قد تطغى على الشاب. أيضا صورة أخرى قد تكون أقل من هذه الصور لكنها أيضا صورة من الاهتمامات الخاطئة، من يهتم بالنقد، بنقد الآخرين أيا كان هذا النقد، فيصبح هذا النقد يسيطر عليه، فهو يسمع لينتقد، يقرأ لينتقد، يسأل لينتقد، فيأتي يسأل فلانا وهو يريده أن يجيب إجابة معينة ينتقده فيها، فإذا أجاب على خلاف ما لا يريد قال ما لا يعتقد، إنه يعتقد كذا وكذا، لكنه ثم يطرح السؤال بصورة أخرى يلح عليه حتى يجيب بالإجابة التي يريد أن ينتقده فيها، فقد سيطر عليه النقد وأصبح همه. ولعلنا نرى نماذج أيضا من هذه الصور، قد تختلف النسب بين من هذا همه وذاك همه، قد تختلف المخاطر، ولكنك ترى أن هذه الهموم كلها هموم تسيطر على فئة وقطاع من الشباب، وتتحكم هذه الهموم في مشاعر الإنسان. ويضرب لنا ابن الجوزي مثلا عجيبا في ذلك، فهو يتحدث عن همة المؤمن ثم يضرب لنا مثلا في اختلاف اهتمامات الناس وأثرها عليهم، يقول همة المؤمن متعلقة بالآخرة، فكل ما في الدنيا يحركه إلى ذكر الآخرة، وكل من شغله شيء فهمته شغله. ألا ترى أنه لو دخل أرباب الصنائع إلى دار معمورة رأيت البزاز ينظر الفرش، ينظر الفرش ويحرز قيمته، والنجار إلى السقف، والبناء إلى الحيطان، والحائك إلى نسج الثياب، والمؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، وإن رأى مؤلما ذكر العقاب، وإن سمع صوتا فظيعا ذكر نفخة الصور، وإن رأى الناس نياما ذكر الموتى في القبور، وإن رأى لذة ذكر الجنة، فهمته متعلقة بما تم وذلك يشغله عن كل ما تم، إلى آخر كلامه رحمه الله. الآن غير هؤلاء ثمة شاب أيضا يعيش الظروف نفسها، فهو يعيش بنفس البيئة التي يعيشها الشاب الأول الذي يهتم بالرياضة، أو الشاب الآخر الذي يهتم بشهوته، يعيش نفس الظروف ونفس البيئة ونفس المتغيرات، وربما يعيش البيت نفسه الذي يعيشه فلان، فأنت ترى الشاب الأول لهذا له هذا الهم، بينما الآخر يعيش معه في البيت نفسه ومن أم وأب واحدة ويتلقون تربية واحدة، ولكن هذا له هم آخر غير هم أولئك، ولسان حاله يقول يا قوم أنتم في واد وأنا في واد آخر، يا قوم لي هم غير الهم الذي يشغلكم، فلم تعد الدنيا هما لي ولم تعد الرياضة مجالا أن أفكر فيها أصلا، فضلا عن أن أصرف فيها نفيس وقتي ومشاعري وأحاسيسي. وأما الشهوة فهي أبعد إلي من ذلك كله، لأني أعرف أنها تقودني إلى ما حرم الله عز وجل. نعم إنني أصرف شهوتي، لكن فيما أباح الله سبحانه وتعالى، وأجر على ذلك، وأتعبد الله بذلك، ولكن لي واد آخر ولي هم آخر غير هذا الهم الذي أنتم تهتمون به. فهو يهتم بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا رأى شابا تساءل في ذهنه، يا ترى ماذا يحفظ من القرآن؟ يسمعه يقرأ فيصغي إلى قراءته ليسمع ماذا يقرأ، وإلى أين وصل في حفظ القرآن، هل فاقه أم لا. بينما ذاك الشاب ينظر إلى هذا الشاب نفسه الذي يقرأ القرآن، لكنه ينظر بعين أخرى، ينظر بنظرة أخرى، ينظر وله هم آخر وصورة أخرى. أرأيت كيف يجتمع هذان جميعا مع هذا الشاب نفسه؟ لكن هذا له نظرة وذاك له نظرة أخرى، تماما كما ذكرنا ابن الجوزي، يدخل الناس القصر فهذا ينظر إلى الأخشاب، وهذا ينظر إلى الحائط، وهذا يذكره هذا النعيم بنعيم الجنة، ويذكره هذا الجمال والبهاء في الدنيا بزوال الدنيا وفنائها. إنها صورة أخرى. أو الشاب الذي همه العلم الشرعي وتحصيله، فيدخل المكتبة، فلان همه مجلة أو همه صفحة رياضية، أما هذا فهمه كتاب من كتب العلم. يدخل التسجيلات له هم، والآخر يدخل تسجيلات أخرى له هم آخر. في المجالس يتحدث بموضوع، وذاك يتحدث بموضوع آخر. إذن هذه صورة عاجلة عن اهتمامات الشباب. ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الأخرى، وهي ما المجالات التي ينبغي أن نهتم بها والتي نصرف لها اهتماما. أظن أن بعد ما سبق وصلتم على الأقل إلى قدر من القناعة بأهمية هذا الموضوع، أهمية أن نعتني باهتماماتنا ونفكر فيها ونسعى إلى نتحكم فيها ونضبطها. فنقول إذن، ما القضايا التي يجب أن يهتم فيها الشاب؟ ما الأمور التي يجب أن تسيطر على اهتماماته؟ أقول أول قضية وأهم قضية إصلاح نفسه، أن يهتم بإصلاح نفسه. كيف أزيد من إيماني وطاعتي بالله سبحانه وتعالى؟ كيف أنمي في نفس الخوف من الله عز وجل ومحبته ورجاءه والتوجه إليه والرغبة والرهبة إلى غير ذلك من عبادات القلب؟ كيف أصرفها لله سبحانه وتعالى؟ كيف أربي في نفسي الحرص على الصلاة، على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، على ذكر الله؟ ثم كيف أنتصر على المعاصي؟ كيف أضبط شهواتي؟ كيف أضبط نفسي عما حرم الله سبحانه وتعالى؟ ثم أيضا كيف أتخلص من داء البخل الذي قد يكون حاجزا بيني وبين الإنفاق في سبيل الله؟ كيف أتخلص من داء الكسل الذي يكون عائقا بيني وبين الكثير من التطلعات التي أتطلع إليها، عائقا بيني وبين عبادة الله سبحانه وتعالى، وبين طاعة الله عز وجل، وبين طلب العلم، وبين الدعوة، إلى غير ذلك من المجالات التي يجب أن أسلكها؟ المهم أن هذا هم مهم وأساس يجب أن يسيطر عليك، فتفكر فيه كثيرا وتتساءل عنه كثيرا وتثيره مع أقرانك، وتفكر فيه وتقرأ وتسمع وتوظف طاقات كثيرة تملكها لأجل تحقيق هذا الهم. هم آخر هو الآخر أيضا يجب أن يحتل مكانة بين قائمة اهتماماتك، تحصيل العلم الشرعي، بدءا بحفظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتصور ماذا سيأخذ عليك من وقتك ومن تفكيرك. فأنت مثلا تقرأ آيات الله فتفكر فيها، تسمع حديثا فتفكر وتستنبط وترى منه فائدة مهمة في هذا الموضوع الذي يعنيك، وهكذا تدخل المكتبة فتبحث عن كتب، هذا كتاب صدر حديثا، هذا موضوع جديد، هذه مسألة تستحق البحث إلى غير ذلك. الهم الثالث الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وسنأتي بعد قليل إن شاء الله لنتحدث عن مقدار من العلم الذي يجب أن تهتم به، المقدار من الدعوة الذي يجب أن تهتم به إلى غير ذلك، حتى نضبط هذه الاهتمامات. لكن نحن الآن نتحدث عن مجالات فقط، الدعوة في البيت في المدرسة في الحي تصبح هم تفكر فيه، ترى فلان من الناس تفكر كيف تدعوه كيف تنصحه كيف تؤثر عليه، تفكر وأنت جالس تفكر فيما تدعو، تفكر في برامج وسائل يمكن أن تدعو بها إلى الله سبحانه وتعالى، أساليب طرق، تفكر في أخطائك في الدعوة إلى الله عز وجل، تفكر في تجارب الآخرين، تقرأ تبحث، المهم أن هذا صار هم يسيطر عليك. أيضا هم آخر مآسي المسلمين ومشاكلهم هي الأخرى أيضا يجب أن تأخذ مساحة من اهتمامك، فتفكر في أحوال إخوانك المسلمين وتقرأ وتسمع عن أحوالهم وتثير هذه القضايا، كل هذه الاهتمامات يمكن أن تصب في 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 نهر واحد، ويمكن أن نقول أنها طرق تؤدي إلى نتيجة واحدة، ويجب أن يسير فيها الشاب بخط متوازن كما سيأتي. حينئذ نأتي ننقل لك كلام أنا ذكرت لك قبل قليل، كلام ابن القيم رحمه الله يصور لك حال من كان همه العشق والشهوة، تعال ننقل لك أيضا صورة أخرى من حال هذا الشاب الذي كان همه الدار الآخرة، كان همه متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: وبالجملة فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله، وحبه كله له، وقصده له، وبدنه له، وأعماله له، تحوم على مراضيه، ونومه له، ويقظته له، وحديثه، والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث، وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه، والخلوة به آثر عنده من الخلطة، إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له، قرة عينه به وطمأنينته وسكونه إليه، فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فيردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه، فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية، فتصير العبودية صفته وذوقا لا تكلفا، فيأتي بها توددا وتحببا وتقربا، كما يأتي المحب المتيم في محبة محبوبه لخدمته وقضاء أشغاله. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، لأنه يناجي فيها إلهه سبحانه وتعالى. ولهذا كان يدعو صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه لربه: اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. إن هذا الذي يشتاق إلى الله سبحانه وتعالى لن يصبح في قلبه شوق إلى غير الله عز وجل، فهما متناقضان لا يجتمعان أبدا. لا يمكن أن يشتاق للشهوة الحرام واللذة الحرام ولما حرم الله ويشتاق لمحبة الله عز وجل ولقاء الله، لأنه يعلم أن هذا يطرد ذاك وهذا يرفض ذاك، وهذا لا يمكن أبدا أن يجتمع مع ذاك. إذن هذه مجالات ينبغي أن نهتم بها، وحين يهتم بها الإنسان تصبح تسيطر على شعوره وعلى تفكيره وعلى وأنا في الطريق في السفر كنت أسمع أحد الأشرطة فسمعت حديث وكان في ذهني هذا الموضوع، وفعلا فتعجب من يعني كيف العقلية اللي كانت تسيطر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم حديث الدجال، قال: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، ويوم كأيامكم،
مباشرة سألوا قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنا أيكفينا فيه صلاة يوم؟ يعني ما فكر الإنسان في طول هذا اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الدجال وعن صارت الصلاة هذه قضية تسيطر عليه وهمه، فمباشرة يقفز إلى ذهنه هذا السؤال عندما يسمع عن هذا الأمر الذي سيحدث في آخر الزمان، فيأتي يوم كسنة. وتحفظون مثلا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعن وأفاق، قال أصلى المسلمون؟ وأتاه شاب فلما انصرف قال ارفع إزارك، وهو يعاني من سكرات الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته كان يقول أخرج الكفار من جزيرة العرب، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مصالحهم مساجد، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كان له هم يسيطر عليه. وهكذا يجب أيها الإخوة أن تكون اهتماماتنا، أن نرقى إلى هذه المراتب العالية والسامية. لا يكفينا منك أن تكون هذه اهتماماتك، فقد ترى نعم الكثير من الشباب يهتم هذه الاهتمامات الجادة، لكن قد يكون هناك خلل، ومن هنا نحتاج إلى ضوابط في هذه الاهتمامات. الضابط الأول التوازن، أن لا يبقى جانب على جانب. ذكرت قائمة من الاهتمامات كلها تحتاج إليها: إصلاح نفسك، العلم الشرعي، الدعوة إلى الله عز وجل، مآسي المسلمين، إلى غير ذلك. يجب أن تسير كل هذه الأمور في خط متوازن. هذا مجرد تصوير نظري، وإلا أن أعتبر كل هذه هم واحد ونتيجة واحدة، لكن حتى أصور لك القضية وأقربها لك أفترض التقسيم. التقسيم في الواقع نظري، وإلا يعني مثل إصلاح النفس، لا يتم إصلاح النفس إلا العلم الشرعي، بالدعوة إلى الله، بالعناية بمصائب المسلمين، وهكذا تجد كل قضية تقول أختي أختي. لكن أقول يجب أن يكون في توازن في هذه الاهتمامات، فلا يبقى جانب على حساب جانب آخر، فنهتم بجانب ويكون على حساب الجانب الآخر. والقضية كما سيأتي معنا بعد قليل أنها الاهتمامات تعيش صراع، عندما يزيد نسبة اهتمام معين لابد أن يكون على حساب الاهتمام الآخر، لابد أن يكون على حساب الاهتمام الآخر. ومن هنا لابد أن تسعى إلى أن تضبط اهتماماتك، فلا تزيد عن القدر الذي ينبغي، لأنها ستكون على حساب غيرها. الجانب الثاني التكامل، فما يسوغ مثلا أنك تجد شاب يهتم بأخبار المسلمين وقضايا المسلمين فتشغل عليه وقته كله، ثم ينسى العلم الشرعي، ينسى الدعوة إلى الله عز وجل. أو تجد مثلا الآخر الذي أصبح يهتم بالتحصيل العلمي ثم ينسى نفسه، فلا يربي نفسه ولا يعتني بإصلاح نفسه ولا يهتم بأخبار المسلمين، وعندما تتحدث معه لا يدري الرجل أهو يعيش في عهد الخلافة العثمانية أو في الحرب العالمية أو في الحرب الباردة أو في النظام الدولي الجديد، لا يعرف. ونحن ما نريد أن يكون يدرك هذه المصطلحات، لكن على الأقل أن يعرف واقعه ويعرف أحوال المسلمين ويعرف ما هم فيه. فهذا لا يليق، لا يليق أن يهتم بالعلم الشرعي ويعتني به ثم لا ترى له أي جهد في دعوة غيره، وكأن واقع المسلمين وكأن الواقع اللي من حوله اللي يعيشه ربما في البيت أو في المدرسة أو في الحي أو في موقع العمل، كأن هذا الواقع لا يعنيه بقليل ولا بكثير. إذن يجب أن يكون هناك تكامل فيجمع بين هذه العناصر. نقطة ثالثة وأريد أن أقف عندها كثيرا لأن نجد فيها خلل في الواقع، وأرجو أن تفهموا فهم جيد حتى ما يقع لبس، فتأتيني أسئلة وأخشى أن أذكركم في آخر المحاضرة أن في أسئلة يقول نفهم من كلامك كذا وكذا، وهي قضية أن تكون الاهتمامات على مستوى الشاب. مثلا يأتيك أحيانا شاب في المرحلة الثانوية فتجد أنه يهتم بمآسي المسلمين اهتمام بالغ جدا، ويسأل عن الأخبار ويعتني بها وتسيطر عليه هذه القضية كلها، وينسى القضايا الأخرى، ينسى القضايا الأخرى التي هي بالنسبة له قد تكون أهم. ما عسى مثلا هذا الشاب شاب في المرحلة الثانوية أو في المرحلة المتوسطة، إنسان يعيش في مدينة أو يعيش في قرية من القرى أو يعيش في أي مكان على ظهر هذه البسيطة، مثلا ماذا سيقدم هو لقضية من قضايا المسلمين عندما تكون قضية من القضايا، وتكون مثلا قضية المسلمين في البوسنة مثلا، هي الشغل الشاغل عنده وهي كل شيء عنده، دائما يسأل عنها القضية ويثير القضية. هذه كثير مثلا لما يزورني مجموعة من الشباب أرصد أسئلتهم، دائما يطرحون أسئلة حول قضايا الساخنة اللي تدور في المجتمع، آخر الأخبار في قضية البوسنة، آخر أخبار في أوضاع الصومال، ثم قضايا ساخنة في المجتمع، وهذه هي كل شيء عنده. لكن نادر أن الشاب يطرح عليك قضية يعاني منها هو شخصيا، يعني كيف يربي نفسه، كيف يصلح نفسه، أو قضية علمية تعنيه مثلا، أو مشروع دعوي هو يفكر فيه ويقترح، ما يطرح القضية هذه، صار له هم كبير، هم كبير وسيطر عليه هذا الهم. أو شخص آخر يهتم اهتمام علمي، لكن هذا الاهتمام أيضا فوق مستواه، فهو مثلا شاب لا يزال في مراحل مبكرة من العمر، تجده يهتم بمسألة من مسائل الفرعية ويقرأ فيها في كل الكتب المطولات والمختصرات وأقوال العلماء وماذا قالوا فيها، وهذا الحديث ما العلة فيه وفلان وماذا قال فيه فلان وإلى غير ذلك، ويغرق فيها القضية هذه ويتصور أن هذا هو العلم الذي يجب أن يعتني به ويهتم له فيسيطر عليه هذا الهم. أيضا هو الآخر فيهتم بهذه المسائل الدقيقة جدا، ولهذا لما تسأله مثلا في أي مسألة من المسائل الجزئية لكنها مسألة مشتهرة يقول لك نعم هذه المسألة فيها 5 أقوال لأهل العلم، قال فلان كذا وقال فلان كذا وصنف فيها فلان وفيها حديث هذا فيها الراوي الفلاني وفيها، تجد الشاب في مرحلة ثانوية أنا والله ما هو بحسن لهذا الشاب أن يصل هذا المستوى، لكن تعال خذه في قضية مهمة من قضايا العلم وأساس العلم ممكن يخطئ فيها. أنا يمكن آتي لك بشاب مثلا يستوعب ما قاله أهل العلم في قضية تقديم اليدين على الركبتين في الصلاة والمصنفات، وصنف فلان وقال فلان وهذا الحديث فيه فلان، أو قضية الإشارة مثلا في السبابة، لكن هذا لا يستطيع أن يفرق مثلا بين الركن والشرط الواجب في الصلاة، ما الفرق بين هذا وذاك، يمكن أن يخطئ في عد أركان الصلاة أو في أحكام أساسية هو يحتاج إليها في الصلاة. مرة أخرى أنا لا أقول أن هذه قضايا لا ينبغي أن نهتم بها ولا نعتني بها، بل يجب أن نهتم بها، وهي قضايا من ديننا، ولا يجوز إطلاقا أن نقول هذه قضايا ثانوية، ولا يجوز أن نستثنى من يهتم بها. لكن يا أخي يعني الشاب يجب أن يكون يهتم على قدر ما هو عليه، في الشاب اللي في هالمرحلة أتصور من الوضع الطبيعي أنه يهتم بالقضايا الأساسية، يهتم بأساسات العقيدة، ما يهتم بقضايا جزئية في العقيدة قد لا يضره إن جهلها، يهتم بأساسات مثلا في الفقه لا يهتم بقضايا الجزئية التي قد لا يضره إن جهلها، يهتم بالأساسات في علوم القرآن في تفسير القرآن إذا كان عنده قاعدة علمية جيدة بدأ يهتم بالفروع. خذ الجانب آخر أيضا قد يهتم به الشاب أكثر من مستواه، الجانب الدعوي. لما يأتيك شاب في المرحلة هذه يسألك عن الجماعات الإسلامية والخلافات اللي بين الجماعات والعمل الإسلامي ومشاكل العمل الإسلامي، القضايا التي قد لا يجيد التعبير عنها فضل عن السعيد، ألا توافقني أن هذا الشاب قد أخذ ما لا يطيق وقد تحمل ما لا يطيق؟ أنت لا نطالبك ألا تهتم بالدعوة، اهتم بالدعوة لكن في موضع معين وعلى قدرك أنت، فاهتم بأحوال المسلمين لكن بالقدر الطبيعي اللي فعلا يطلب منك أنت، الدور اللي يطلب منك أنت، ما ليس من اللائق مثلا أنك أنت تضيع وقتك في قراءة تحليلات وأخبار وتسمع الإذاعات وتستغرق جزء كبير جدا من وقتك مثلا في متابعة قضية من قضايا المسلم. الجانب الآخر الجانب الدعوي، بدل ما تجلس تشغلنا أنت في الكلام عن الجماعات الإسلامية وعن مشاكل العمل الإسلامي وعن هموم العمل الإسلامي، وأحيانا مع احترام الشديد تجد طالب في مرحلة ثانوية أو مرحلة متوسطة ألف لك كتاب وكتب أبو فلان الأثري أو إلى غير ذلك من الألقاب، ثم يقيم العمل الإسلامي كله ويحكم على الدعاة والجماعات الإسلامية. أنا ما أقول إن هؤلاء معصومون
ولا أقول أنه لا ينبغي أن يتحدث عن أخطائهم، لكن على الأقل يعني يجب أن يعرف كل إنسان يعرف نفسه قدره. بدل الكلام هذا كله يا أخي، أنت الآن في مرحلة ثانوية أو مرحلة متوسطة أو طالب جامعة أو موظف أيا كان شأنك، بدل التفكير هذا كله والكلام اللي قد لا يفيد وعادة يكون تجني، بدل هذا ما دمت مصر أن تؤلف وأن تصنف، فصنف لنا مثلا في أساليب دعوية يمكن أن يسلكها من هو في مثلك. فأنت مثلا شاب طالب، أعرض لنا تجربتك في الدعوة يا الله عز وجل والأساليب التي يجب أن يسلكها الشاب في الدعوة. أنت موظف، أعرض لنا هذه التجربة، أليس هذا خير من هذا الغثاء الذي نراه كثيرا الآن؟ مرة أخرى لا أقول أنا ليس هناك أخطاء، ولا أقول لا ينبغي أن يؤلف فيها ولا ينبغي أن يتكلم فيها، لكن يجب أن يعرف المرء موقعه ومكانته. وقد أن تكون في هذا السن مثلا أدركت أخطاء على الآخرين، من حقك أن تدرك الأخطاء ولو كنت في هذه المرحلة، وعلى أناس كبار قد تقول فلان أخطأ، لكن يجب أن تتوازن وما تتحول لإنسان تقيم الآخرين وأنت في هذه المرحلة التي أنت في مرحلة البناء والطلب. إذن أقول يا شباب، يجب أن تكون اهتماماتنا على قدر شخصيتنا وعلى قدر موقعنا، لأن نرى كثير من الشباب يهتم بقضايا أكبر من حجمه، والنتيجة أنه يحصل فيه خلل. وأقول لا أريد أن يسيء أحد فهم ما أقول، فيسألني يقول يعني هذا أنك تدعون إلى أن نهتم بأحوال المسلمين، أو أنت معنى هذا الكلام أنك تسفه من يعتني بالعلم الشرعي أو من ينتقد مثلا الدعاة الذين يقعون في الأخطاء أو غير ذلك؟ لا، أنا أقول كل هذه الأمور مطلوبة، لكن يجب أن يكون في توازن، ثم يجب أن يعرف كل إنسان موقعه، كل إنسان يعرف موقعه. واحد من الشباب مرة جلس معي بعد مغرب كان وجلس يناقشني في قضايا، شاب جيد وعجبت بعقليته وتفكيره، فأثار قضية من القضايا الخلاف بين مثلا بعض أهل العلم والدعاة، وقضية تؤرق وتشغله، انتهينا من القضية هذه، دخلني في قضية أخرى، بعض الخلافات اللي في الساحة الإسلامية والعمل الإسلامي، ودخلني في قضية ثالثة. لما انتهينا قلت له بسألك سؤال، أنت الآن شاب في مرحلة جامعية، بالله عليك واسمح لي أن أقول لك هذا الكلام، ألا تشعر أنت أن هالقضايا أكبر من اهتمامك؟ يعني أنا وأنت هل سنحل هالمشاكل هذه؟ هذه مشاكل موجودة وتعاني منها الأمة، لكن هل سنحل هذه المشاكل؟ لن نحلها ولن نقدم فيها شيء كثير. ألم يكن الأجدى بنا مثلا أن نتناقش نحن في قضية عملية نحتاج إليها، أنك تطرح لي برامج دعوية تريد أن تقوم بها، أو أفكار علمية أو قضايا تعنيني أنا وإياك في المرحلة هذه فتصبح يهم. كم استغرقت بالله عليك هالقضية من تفكيرك، وكم شغلتك من عن مشروع نافع، وكم شغلتك عن برنامج خير يمكن أن تنتج فيه، فتشغلك بشيء لا يمكن أن تنتج فيه. فأقول كثيرا ما نجد أنفسنا نحن نتجاوز ونقفز قفزات واسعة، فنهتم باهتمامات أعلى من مستوانا. أخيرا ننتقل إلى العنصر النهائي في هذه المحاضرة، وهو خصائص الاهتمامات. أظن أنها مرت معنا قبل قليل يعني من خلال الحديث العام تمر معنا، لكن نعرضها لكم الآن وستجد أن مصداقها من خلال ما سبق. أولا، الاهتمامات تتحكم في وقت الشخص، فدائما الإنسان إذا سيطر عليه هم لا بد أن يتحكم في وقته، فيتأثر تنظيمه لوقته ونظرته لوقته وقضاءه لوقته بهذه الاهتمامات. فرأينا مثلا كيف أن الشاب الذي أصبح يهتم بالرياضة سيطرت الرياضة على وقته، الشاب الذي أصبح يهتم بالشهوة سيطرت هي الأخرى على وقته، الشاب الذي صار يهتم بحفظ القرآن سيطر هذا الأمر على وقته، الذي كان يهتم بالعلم الشرعي سيطر أيضا هذا الجانب على جزء كبير من وقته، الدعوة إلى غير ذلك. هذا الاهتمام لابد أن يسيطر وعلى جزء من وقته، والوقت هو حياة الإنسان وهو عمر الإنسان. إذن هذا الشيء الذي يتحكم في وقتك، في قضاء وقتك وتصريف وقتك، ألا يستحق أن تعتني به؟ ألا يستحق أن نتحدث حوله ونناقش فيه ونأخذ ونبدأ ونعيد؟
الجانب الثاني، الاهتمامات تتحكم في حديث الشخص مع الناس. دائما الإنسان يطرح القضية التي تشغله، وكما يقال كل إناء بما فيه ينضح. وتجده في المجلس مع الناس، في موقع العمل، في موقع الدراسة، في أي مكان من الأماكن، تجده دائما يثير القضية التي تسيطر على اهتمامه، فيتحدث عنها ويسأل ويبدأ الحديث ويعيد حول هذه القضية. ثالثا، الاهتمامات عادة يعتبرها الشخص مقياسا للناس، فيقيس الناس من خلال هذه الاهتمامات التي أصبحت تسيطر عليه. فقد تجد مثلا من يقيس الناس من خلال الولاء الرياضي، يقيس الناس من خلال قضية الشهوة، فتصبح نظراته عافانا الله وإياكم دائما تدور وتحوم حول هذه القضية. من يقيس الناس، الإنسان اللي يهتم بالعلم الشرعي يقيس الناس ويزنهم من خلال العلم، ما مقدار ما عند هذا الإنسان من العلم. الإنسان اللي يهتم بأي جانب من الجوانب يقيس الناس من خلال هذا الجانب، فصار هذا الاهتمام أيضا معيار يقوم من خلاله الناس ويزن من خلاله الناس. رابعا، الاهتمامات تتحكم في صداقات المرء وعلاقاته. صداقات المرء وعلاقاته تحكمها ارتياح معين، فهو مثلا هذا الإنسان الذي له هم من الهموم، عندما يجي الشخص يشارك هذا الهم سيرتاح إليه، والأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولهذا فسيختار الجلوس مع فلان ويحرص أن يجلس مع فلان، لأن فلان يشاركه هذا الهم، وسيرفض فلانا لأن فلان له هم آخر غير هذا الهم الذي هو يشغله. فهي قضية أيضا تتحكم في علاقات الإنسان وصداقاته. أخيرا، الخاصية الخامسة، التزاحم. فتتزاحم هذه الاهتمامات، لأن الإنسان عنده مساحة معينة وقدر معين يتسع، لا يتسع إلا لطاقة معينة، ولهذه التزاحمت أخرجت ما سواها. نضرب لك مثال، عندي مثلا الآن هذا الكأس، أريد أن أضع فيه خليط، أضع فيه مثلا عصير برتقال وعصير ليمون وعصير موز وعصير تفاح وماء، فخليط من خمس مركبات. إذا زاد مثلا عصير برتقال سيكون على حساب غيره، زاد عصير الليمون سيكون على حساب غيره، فلا بد أن تكون بنسب متوازنة حتى لا يبقى شيء على شيء آخر. فلا بد أن يمتلئ، لا بد أن يمتلئ هذا الكأس أيا كان، إذا بقي فيه فراغ ما امتلأ سيشغل بالهواء، المهم أنه لا بد أن يمتلئ. وتجد أنها تتزاحم، زدت شيء سيكون على حساب شيء آخر. تعال أنت إلى تفكيرك واهتمامك، فمثلا اهتممت بشيء معين، ولنضرب مثال مثلا بالاهتمام الرياضي، فالاهتمام الرياضي أخذ مساحة من تفكيرك ووقتك وتصوراتك ولاءاتك وعلاقاتك، لابد أن يكون على حساب غيرها قطعا، لأنك أنت تفكر في القضية، ولهذا لن تفكر في إصلاح نفسك، ولن تفكر مثلا في ذنوبك ومعاصيك، ولن تفكر في العلم الشرعي أو حفظ القرآن أو غير ذلك، سيسيطر عليك هذا الاهتمام. دخل اهتمام آخر أخذ مساحة، اهتمام ثاني، اهتمام ثالث، ولهذا تجد دائما عادة الاهتمامات هذه يهتم بها الناس الفارغين. ما يمكن مثلا تجد إنسان رجل أعمال مشغول وقته كله، وتجد هواية جمع الطوابع ولا هواية فن تشكيلي ولا هواية رياضية أو غيرها، من لأن ما يجد وقت أصلا لهذه الاهتمامات ولا لهذه الأمور، مشغول هو بشيء آخر. فهذه تفيدك أنت في عدة أمور، لما تعرف أنت أن الاهتمامات لابد أن تتزاحم، ما يمكن أبدا أن تجمع هذا مع ذاك مع الآخر، لأن أولا المساحة اللي يمكن أن تشغلها اهتمامات مساحة واحدة، ما تقبل التوسعة. ولهذا إذا دخل شيء سيكون أحسن شيء آخر. الشيء الثاني أنه متناقض، يعني في شيء يؤثر على الشيء الآخر. فمثلا الإنسان يهتم بالشهوة هذا يناقض الاهتمام بالعلم وحفظ القرآن أو إصلاح النفس، فصارت شهوته في هذا الأمر لم تعد شهوته في تحصيل العلم ولا شهوته فيما يرضي الله عز وجل، والآخر الذي هوايته تلك، والثاني والثالث والرابع. إذن فأنت عندما تعرف أنها متزاحمة لابد أن تكون بخيل، فما تعطي اهتمام بأي شيء إلا بعد ما تراجع حساباتك، لأنك يجب أن تعرف أنك لما تدخل أي شيء في دائرة اهتماماتك سيكون سيشغل مساحة مهمة أنت تحتاج إليها. والله تعالى فكر، يستحق أني أدخله في القائمة ولا ما يستحق؟ إذا ما يستحق خليه برا. طيب شيء آخر أيضا قلنا الاهتمامات متناقضة، فهذا نقيض للشيء الثاني. ما يمكن مثلا تجعل في هذا الإناء سكر وملح لأنهما متناقضان. ولهذا فمن كان يحب الغناء ويسمع الغناء تراه يعرض عن آيات الله عز وجل، ومن الناس من يشتري الهوى الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. شوف كيف أثرها عليه، لأنه انشغل بسماع الغناء، الغناء صوت الشيطان والقرآن كلام الله متناقضين. لما صار منشغلا بسماع الغناء صار ما في مكان للقرآن، وإذا سمع آية الله ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا. فإذا يجب أن تعرف أنت أنك إذا دخلت اهتمام سيطرد نقيضه وسيؤثر على نقيضه. أيضا معرفة هذه الخاصية تفيدك في العلاج. أن بعض الشباب يقول أنا أعاني الآن من أني أهتم بهذا الجانب أو أهتم بالجانب الآخر أو أهتم بالجانب الثالث أو أهتم بالجانب الرابع وهكذا. فثق يا أخي أنك الآن عندما الآن أنت تهتم بالاهتمام مثلا ألف والاهتمام باء وتريد أن تتخلص منه، لا يمكن تتخلص منه هكذا. عندما تتخلص منه ما الحل؟ مقلص المساحة اللي يأخذها من الاهتمامات، أدخل اهتمامات جديدة، أهتم بأشياء أخرى جادة. ولهذا نقول دائما للشباب اللي يعاني يقول أنا أعاني من التفكير في الشهوة أو مثلا من الاهتمام بالقضايا الرياضية، نقول باختصار أنت لما تهتم بقضايا جادة ستجد أنها أخذت مساحة وطردت الأخرى، وتدريجيا تلاشت تلك الأمور الأخرى من حيث لا تريد أنت ومن حيث لا تقصد ولا تشعر، لأنها قضية تلقائية. فصار لك الآن هم بحفظ القرآن أو تعلم العلم أو إصلاح النفس، ستأخذ جهد من وقتك من تفكيرك من نظرتك للناس إلى غير ذلك، فستكون على حساب غيرك. إذن فأنت ستوظف هذه القضية لأن تطرد عنك الاهتمامات الأخرى التي لا تريدها، فتستطيع أن تتخلص من الاهتمامات دون الحاجة إلى أن تتكلف. باختصار شديد أن تدخل الاهتمامات الجادة النقيضة لهذه الاهتمامات. لعلنا أن نختم هذا الموضوع بكلمة للحافظ ابن القيم رحمه الله حول من تعلق بالدنيا، وقد لا تكون في موضعها ولكنها كلمة لها أهميتها حول من أصبحت الدنيا همه، ويتحدث عن قول الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قال والصواب والله أعلم، يعني في الآية، أن يقال تعذيبهم بها والأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبتها ومن يؤثر بها على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاسات أنواع المشاق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها، والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب. ثم قال وهكذا من الدنيا كل همه أو أكبر همه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس من كانت الآخرة همه جعل الله من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفريق القلب وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه، ولولا سكرة العشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب على أن أكثرهم لا زال يشكو ويصرخ منه. لعلنا فيما تبقى من الوقت أن نجيب على بعض الأسئلة التي وردت من الأخوة. هذا السؤال تكرر كثيرا بصيغ تختلف. يقول: أنا شاب ابتليت بعشق شخص وتجدني دائما أفكر فيه أو أحاول أن أرى منه ما يسرني منه لأني أحبه، وأحاول أن أقترب منه، وأحاول التمعن في وجهه وهكذا، فما هو الحل لهذه المشكلة التي أعاني منها لأني وجدت ضعفا في إيماني؟ وهذا يقول: ما هي أسباب العشق وكيف التخلص منه؟ وهذا يقول: ماذا تقول عن شخص تمتلكه شهوته فيذهب ويقضيها، وعندما يفرغ منها بدأ ضميره يؤنبه ويستمر التأنيب مدة طويلة ثم تعود الشهوة والسيطرة عليه وهكذا، فماذا تنصح هذا الشاب به؟ هذا جزء من الصورة التي حكينا، وهي من يبتلى بهذه الشهوة فتصبح هما يسيطر عليه. ولعلنا نقرأ قرأنا في هذا السؤال شبيها مما ذكرنا في المحاضرة من أن هذه القضية قد تسيطر على الإنسان. والحل كما قلت لكم قبل قليل في آخر المحاضرة: أولا أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويحاسب نفسه ويدرك شؤم المعصية ثم خطورة التعلق بهذه الشهوات التي قد تكون سببا في انحراف الإنسان وغوايته. وما أخطر على الشاب من أن تسيطر عليه هذه الشهوة فتحكم تفكيره وتصوره. ومن هنا فيجب أن يكون الشاب حازم مع نفسه وجاد، فيقطع الطريق عليها من أوله، لأنه قد يستمر فتصبح عادة فيصعب عليه جدا أن يتحكم فيها. ولهذا فيجب أن يكون حازم مع نفسه ويتخلص من الآن ومع بداية الطريق. ثم لا يمكن أن يتخلص الشاب من هذه القضية إلا عندما يتوجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى ويعلق قلبه بالله عز وجل، ودائما يعبد الله سبحانه وتعالى بقلبه ويتوجه الله بقلبه قبل أن يتوجه إليه بلسانه. هو يقرأ القرآن نعم، لكنه قد لا يستحضر في قلبه، يشهد الصلاة لكنه قد يصلي ببدنه. فعندما يقبل على الله سبحانه وتعالى يجد الأنس واللذة، ثم يجد العتاب الشديد واللوم للنفس عندما تتوجه إلى هذه الأمور التافهة. هذه خطوة مهمة. ثم خطوة أخرى أن يقطع على نفسه ما يثير هذه القضية ويثير هذه الشهوة، فيقطع على نفسه النظر الحرام والتفكير في هذا الموضوع والتفكير في هذا الشخص والتفكير في هذه القضية قدر الإمكان، ويحاول أن يشغل نفسه بين فترة وأخرى بالتفكير النافع المفيد. وأخيرا القضية اللي أشرت إليها، وهي قضية التزاحم، فأن يدخل عنده اهتمامات، أن يهتم بقضايا جادة فستشغل قطعا. فإذا اهتم بقضايا جادة سيطرت عليه، اهتم بإصلاح نفسه، قراءة القرآن والعلم وغيرها والدعوة، صار ما يفكر أصلا في هالقضية. فلما ينظر إلى فلان ما ينظر من هذه الناحية. ولعل بعد ذلك وقبله أن نوصيه بدعاء الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه، فالله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض. يقول: ترى أنه ظهر في فئة من الشباب الملتزمين من الاهتمام بالرياضة ومشاهدة المباريات الكروية، فما هو التوجيه لهذه الفئة التي جعلت هذا اهتمامهم؟ ويقول: ماذا تريد منا؟ سؤال آخر: ماذا تريد منا يا شيخ؟ هل نترك التشجيع؟ هل نترك جلسات السواليف في العطل ونحن غير مشغولين في النهار فراغ وفي الليل فراغ؟ أرجو أن تعطيني جوابا يشفي. أمراض كثيرة نعيشها نحن الشباب ومدارها على الفراغ يا شيخ، خاصة في العطل. أقول أولا: لن أقول لك أنت أدركت قيمة وقتك، ولن أقول لك أنك محاسب على وقتك وستسأل عن أمام الله عز وجل عن كل دقيقة،
وأنه لن تزول قدمك يوم القيامة حتى تسأل أمام الله عن هذا الوقت. ولن أقول لك أنك في المستقبل ستندم على هذا العمر الذي قضيته، ستندم على هذا الفراغ اللي أنت الآن تشتكي منه وتتمنى في المستقبل وقت فراغ ولو لحظات تستفيد منه، تتمنى ساعة فقط حتى تستفيد منه، حتى تقرأ، حتى تعبد الله، حتى لن أقول لك ذلك كله، لا لأنه ليس مهم، بل لا شك أنه أهم شيء، لكنك تعرفه جيد وتدركه. ولو فكرت أنت تفكير جاد منصف لعرفت أنه لا يحق لك أنك تشتكي من فراغ، بل تتمنى فراغ أكثر حتى تستفيد وتستثمر وقتك فيما ينفع. لكن أقول لك إلى صورة أخرى، أنت الآن تعيش هذا الواقع القريب منك والبعيد، المجتمع اللي أنت تعيشه والمرحلة اللي تعيشها الأمة الإسلامية. الآن كلكم توافقون أن الأمة الإسلامية الآن تعاني من أسوأ المراحل اللي مرت بها في التاريخ، وهي في ليلة القائمة، وتعال في الشرق تجد المشاكل اللي يعاني منها المسلمون هناك في الهند مع الهندوس، في كشمير، في أفغانستان، في طاجكستان، في الجمهوريات التي استقلت، تأتي إلى ما يسمونها في الشرق الأوسط فترى المعاناة. وأعظم معاناة أن نرى أن المسجد الأقصى الذي تشرع شد الرحال إليه بيد اليهود، ونجد من يريد أن يساوم على التخلي عن هذه البقعة المقدسة، وتجد المسلمين أيضا داخل هذه البقعة يعانون ما يعانون من قضايا تسمعون عنها كثيرا، وما الحديث عن الإرهاب والتطرف والأصولية ببعيد عنكم. انتقل إلى الغرب، انتقل إلى أوروبا، إلى أمريكا، إلى أي مكان وموطن في قارات العالم تجد المعاناة، إما تقتير أو تشريد أو جوع أو تنصير أو صد عن دين الله أو إثارة للشهوات. ألا تدري أنه في مناطق كثيرة في العالم الإسلامي يجر الشاب إلى المحاكمة عندما يخرج إلى صلاة الفجر؟ ألا تدري أن علامات استفهام توضع على الفتاة عندما تذهب إلى الجامعة وقد ارتدت الحجاب؟ ألا تدري أن فتيات منعت من دخول الجامعة في كثير من البلاد الإسلامية نظرا لأنها محجبة؟ ألا تدري أن قضية طالت حول أحقية دخول الطالبة المحجبة في كلية الطب حتى وصلت إلى أن تعرض على مجلس النواب؟ ألا تدري أن هناك برامج ومواثيق وعهود يتفق عليها الكثير من هؤلاء لأجل قضية واحدة، هي حرب الإسلام، حرب الصحوة، وعدها صد الناس عن دين الله وفتنته. ثم تعال الآن قريبا في المجتمع اللي أنت تعيشه، كم ترى أنت من الشباب من أقرانك في السن اللي أنت الآن موجود في هذا المركز وتقضي في هذا الوقت أو في هذه المحاضرة، تجد من الشباب من له هم آخر، من أصبح غارق في شهوة؟ أن تأتي المسجد، تخرج صلاة الظهر تأتي المسجد وهو يذهب ليقف عند مدارس البنات. أنت قد تقوم الليل تتهجد في الثلث الأخير من الليل وهو مستيقظ في الليل لكن لشأن آخر، فلك هم وله هم آخر. الفتيات، الواقع المر، الواقع المر الذي يعاني منه الناس حولك، فهذا الواقع بالله عليك ما يحرك فيك ساكن؟ ما يجعلك تنظر إلى وقتك نظرة أخرى؟ يعني يليق أنك تقضي وقتك مع الاعتذار الشديد على النفوذ، تطعيس ولا من هنا ومن هنا، ولا اهتمام بالكرة ولا غيرها، وأنت ترى هذا الواقع المر اللي يعاني منه المسلمون سواء الواقع القريب أو الواقع البعيد؟ أضف هذا كله إلى ما ذكرته لك في أول إجابة عن السؤال، فترى أنه ليس من حقك يا أخي أن تفكر هذا التفكير فضلا عن تتصور من الفراغ مشكلة. يقول أنا شاب أعرف الله والحمد لله وحافظ على الصلوات الخمس، ولكن ألاحظ في نفسي وفي كثير من الشباب أن اهتماماتنا الدنيوية ليس إلا، هل من تبين لنا الطريق الصائب والذي يقودنا إلى الله والدار الآخرة؟ باختصار أن تعرف أنك ما خلقت إلا لعبادة الله عز وجل، وما خلقت إلا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وهذه الدنيا إنما هي مرحلة للدار الآخرة. جزاك الله خيرا وكتب الله خطواتك في ميزان حسناتك. وسؤالي هو أنك تجد بعض الشباب الملتزم يهتم ببعض الكماليات البسيطة،
مثل شكل ولون الثوب، وكذلك الأحذية والسيارة والشماغ وإطار النظارة. ويقول معارضا من ينصحه يقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، فكيف يرد على ذلك؟ طيب، إن الله جميل يحب الجمال، لكن من الجمال مثلا أن الشاب يرتدي قلادة ذهب، ساعة ذهب، مو جمال هذا؟ ها؟ جمال. طيب، أيضا من الجمال أن يتابع أحدث القصات، يقص شعره في صورة يعني مناسبة ولائقة. من الجمال يلبس ثوب حرير، من الجمال، هذا جمال. فالجمال الذي يحبه الله ليس كل جمال، محصور في قضية معينة. ثم لماذا نأخذ جانب من النصوص ونترك الجانب الآخر؟ من الذي قال إن الله جميل يحب الجمال؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحرص الناس على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فننظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس وفي الزينة، فنقتدي به صلى الله عليه وسلم. فأقول قضية تحتاج إلى توسط. كل إنسان يكون رث المظهر وقذر ومظهر غير لائق، هذا ما يليق. وكونه أيضا يصبح المظهر والمظاهر هي أهم شيء عنده، أيضا هذه قضية غير لائقة. فالتوسط مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الله جميل يحب الجمال، قال لبذاذة من الإيمان. والله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهذا من إسراف، أن يضيع الإنسان مبالغ باهظة في مظاهر أو في قضايا ثانوية. وأنا أقول أنه باختصار القضية مظهر، يعني الاهتمام بالمظهر مظهر لقضية داخلية أصلا. الإنسان الجاهل ما يجد وقت أصلا للتفكير في القضايا. ولذلك تجد مثلا أن الشاب يعتني بمظهره سنة بالغ ويهتم به، لكن عندما يستقيم ويهديه الله عز وجل تجده خف عنايته بالمظهر تلقائيا من دون قصد. لماذا؟ لأنه صار له اهتمامات جاهزة. هو في السابق كان شخص فارغ وتافه، ولهذا يعطي المظهر اهتمام بالغ جدا. أنا أقول يعني المطلوب هو التوسط في هذه الأمور. كيف تعلل حال من حفظ القرآن وطبق الكثير من السنن والأوامر واجتنب معظم المحرمات والكبائر لكنه لا يشعر بلذة لذلك ويخاف من الانتكاس؟ يجب أن يجاهد نفسه. وكما يقول أحد السلف: كابدت نفسي على قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة. لكن ما بالكم بمن لا يقوم الليل أصلا؟ عافنا الله وإياكم ورزقنا وإياكم عبادته. فنحن مقصرون كثيرا ومهملون، ونتمنى أن نجد ما يجده السلف من لذة في طاعة الله عز وجل، وأن لنا ذلك. وأهم شيء يا أخوة يجب أن نعتني به وإصلاح القلوب. فإذا أصلحنا قلوبنا وجدنا فعلا اللذة، وجدنا طاعة الله سبحانه وتعالى. فنحن أحيانا نعتني بمظاهر العبادات ونعتني بإصلاح الظاهر، فيغيب عنا الأهم من ذلك هو إصلاح الباطن. فأن نعتني بأن يتوجه القلب لله سبحانه وتعالى، وأن يكون القلب همه كله لله عز وجل، رجاء ورغبة ورهبة وخوفا وتوجها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم نطهر قلوب من أمراض الرياء والحسد وإلى غير ذلك. فإذا اعتنينا بإصلاح قلوبنا صلحت لنا ووجدنا ما وجده السلف. أما الآن فنحن جميعا نشتكي، أنا وإياك والجميع نشتكي من هذه القضية، أن لا نجد لذة العبادة لأننا قلوبنا مشغولة بالدنيا، قلوبنا متوجهة إلى غير الله سبحانه وتعالى، ومن ثم لا نجد هذه اللذة ولا نتمتع بها. يقول: أنا شاب تعلق قلبي بحب شاب آخر، وأحيانا يخيل إلي أن حبي له في الله، أحيانا أرى غير ذلك، ما الحل في هذا؟ وهل من طريق الإصلاح هذه الحال، لأني أراها عامة وفقك الله؟ هذا السؤال نفسه سبق أن أجبنا عليه قبل قليل. وهذه أحيانا وسائل يخادع بها الإنسان نفسه، يعني هو عنده خير ونفسه سلومة، ولهذا يخدع نفسه أنه يحبه لله عز وجل، ويقول عندما يزيد في الطاعة يزيد محبته له والعكس صحيح. لكن تأمل أنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فيجب أن نحذر شباب من هذه المزالق، واستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأرثوك. وكل إنسان طبيب نفسه، وكل إنسان أعلم بأمراض نفسه. يقول: أحس أحيانا إذا طغى تفكيري بعض التنظيمات للدعوة أحس بقسوة في قلبي، وذلك من خلال حديثي عن فلان أنه مقصر وفلان في ملاحظة وهكذا، فما الحل؟ أولا يجب أن نتجاوز قدر الإمكان الحديث عن الناس، ونحرص قدر الإمكان أن لا نتحدث عن الناس. وإذا احتجنا أن نتحدث عن أخطاء عامة، ما في داعي أن نقول أن فلان يقع في هذا الخطأ. إن نريد نحذر من خطأ أو قضية، ما في داعي أن نقول فلان يتحدث يقع في هذا الخطأ، أو الجماعة الفلانية تقع في هذا الخطأ. أو الفئة الفلانية تقع في هذا الخطأ. أن نتحدث عن الخطأ كخطأ دون أن نربطه بشخص أو فئة أو جماعة. ثم أيضا يجب أن يكون لنا حظ من عبادة الله والتوجه إليه يعني لا يطغى علينا مجرد العمل أحيانا وهو إن شاء الله كل خير وعمل الله عز وجل، لكن يستنفذ وقت الإنسان فلا يبقى بعد ذلك معه فرصة للعبادة والطاعة. وسبقا ذكرت كلام ابن القيم رحمه الله، كلام جيد حول هذه القضية في الدرس التاسع من هذه الدروس الذي كان بعنوان التربية الذاتية، فذكر كلام جيد حول قضية الإيثار وإيثار الإنسان بوقته وإيثاره بحظه من الله عز وجل. يجب أن يكون الإنسان خلوة شرعية، ويجب أن يكون الإنسان حالة فيها يخلو فيها بالله سبحانه وتعالى. فأقول أولا يجب أن نضبط حديثنا، نحن إذا احتجنا الحديث عن الأخطاء أو غيرها فلا نتحدث عن أشخاص ولا عن فئات، إنما نتحدث عن خطأ حيث هو خطأ. وإذا والله اقتضت المصلحة الشرعية أن نتحدث عن أخطاء أشخاص معينين فلا حرج في ذلك، لكن يجب أن ننضبط. ثم القضية الثانية أن يكون لنا حظ من عبادة الله سبحانه وتعالى والصلة به حتى تزيل عنا هذه القضية. يقول أنا شاب التزمت منذ زمن ليس بعيد 3 مرات ثم تركت الالتزام، وأنا أريد أن أتوب هذه المرة، هل تقبل لي هذه التوبة وكيف أتوب؟ نعم تقبل هذه التوبة، لكن هل تستمر أم لا؟ هذه القضية. وإلا ما الذي يمنعك من التوبة؟ يا أخي الله عز وجل قبل توبة من أشرك، وقبل توبة من دعا إلى التوبة من فعل فواحش، بل دعا إلى التوبة المنافقين، بل دعا إلى التوبة الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا من عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يا أخي الله دعا الذين فعلوا الفاحشة، ودعا الذين قتلوا النفس بغير حق، ودعا الذين وقعوا في الشرك، ودعا المنافقين، ودعا الكفار، ودعا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، دعا الذين تجرأوا على الله وسبوا الله عز وجل إلى التوبة، وقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فليس هناك شيء يحول بينك وبين التوبة، لكن أنا أريد منك تفكر تفكير آخر، أنك تسأل نفسك الآن ما الأسباب اللي جعلتك 3 مرات ترجع، ثم لا تكون هذه المرة الرابعة وتطرح السؤال مرة أخرى علي أو على غيري أني التزمت 4 مرات. فأقول أن قضية التوبة هذه ما تحتاج تفكير ولا نقاش، لقضية مفروغ منها، كل من تاب تاب الله عليه، لكن قضية هي كيف تحل المشكلة هذه اللي تجعلك أنت تعود و إلى طريق الضلالة مرة بعد أخرى. يقول لماذا، يقول إن بعض الشباب يكون متحمس لقضية ومجال المجالات التي لا تعود عليه بخير، فإذا نصحتهم وجهتهم قال كل ميسر لما خلق له، فلو كان الناس كلهم شيوخ أو علماء أو حكام لما كانت الحياة لها طعم. إذا صحيح أن مبدأ تخصص وارد، وكل إنسان له مجال معين تخصص معين هذه مفروغ منه، لكن يجب أن نفرط في القضية فتكون على حساب غير. يعني مثلا بعض الشباب قد يكون نشيط في دعوة الشباب المنحرفين ويقضي وقت يبذل جهد، وهذا جهد طيب وخير، فتقول يا أخي احفظ القرآن، يقول لك لا يا أخي أنا أجد نفسي متوجه للمجال، اعتمد العلم الشرعي، يقول لك لا أنا متوجه للمجال. والتخصص وارد، صحيح أن التخصص وارد، لكن أيضا مع التخصص يجب أن يكون فيه توازن، ففي قدر مشترك يجب أن يحصله الجميع، ثم بعد ذلك يبقى أن فلان يركز على هالجانب وفلان يركز على الجانب الآخر. لكن هذا التخصص لا يسوق أن ندعونا إلى أن نفرط في جوانب مهمة. مثلا كم نسمع من يزهد في العلم الشرعي بحجة والله أن التخصص وارد، والناس ما هم كلهم علماء. صحيح الناس ما هم كلهم علماء، لكن ليس كل من يطلب العلم الشرعي سيكون عالم، لا، نريد منك أن تعتني بالعلم الشرعي وتطلب العلم اللي على الأقل يرفعك إلى أن تحسن عبادتك وتدعو الناس من خلال هذا العلم ويضبط لك كثير من أمورك، ثم بعد ذلك توسع في غيره، اعتني بحفظ القرآن، لو ما أكملت حفظ القرآن كله لكن على الأقل تحفظ جزء من القرآن، وهكذا. فأقول لا يجب أن نخلط يعني بين قضية التخصص وبين قضية الخلل. في التخصص مطلوب، لكن أيضا ينبغي لا يدعون هذا إلى التركيز على جانب على حساب الجوانب الأخرى فيكون الإنسان عنده خلل في شخصيته. يقول تعلمون مع القراءة من فوائد عظيمة وكثيرة من حفظ الوقت وإناث الفكر وغير ذلك، ولكن كثير من الشباب الأمة منصرفون عنها إلى اهتمامات أخرى غالبها اهتمامات تافهة، نرجو توضيح بعض فوائد القراءة والمنهج الصحيح للقراءة. يعني أنت ذكرت بعض الفوائد القراءة، يقول من فوائد عظيمة وكثيرة من حفظ الوقت، إذن هذه فائدة، وإنارة للفكر وغير ذلك. فأقول أولا القراءة تحفظ وقتك كما ذكرنا، فعلى الأقل تجعلك ما تنشغل في معصية الله، حفظ هذا الوقت في طاعة الله. فإذا سئلت أمام الله عز وجل قضيته في قراءة، وقراءة علم نافع. القراءة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة، فالذي يقرأ لأجل تحصيل العلم يسلك الله له بهذا الطريق طريقا إلى الجنة، فيها تحصيل فوائد علمية. القراءة أيضا تعينك على تصحيح سلوكك، لما تقرأ في كتب السلوك والآداب تستفيد فتصحح سلوكك. القراءة تعينك على الصلة بالله وجانب الرقائق، فأنت لما تقرأ في كتب الرقائق ستأثر في ذلك. القراءة تعينك على الدعوة، لأنك لما تقرأ في كتب الدعاة كتب الدعوة أيضا تتحمس للدعوة. القراءة تنمي تفكيرك وقدرتك على التفكير وحل المشكلات. المهم أن القراءة لا يستغني عنها أحد. وأنا أقول للشباب الآن في الإجازة ما يجب أن يكون على الأقل، يعني ما هو بالمتخصص، يعني الإنسان العادي يقرأ ما لا يقل عن ساعتين وسهلة في الإجازة، ثم ليتخصص في العلم هذا له قراءة أخرى. لكن هذا الإنسان مثلا يقول أنا تخصصي ما هو بالعلم الشرعي، وليتوجه آخر مثلا أنا أجد أني عندي نشاط في دعوة المنحرفين أو مثلا دعوة الجاليات أو غيرها من الأمور الأخرى المهمة، نقول طيب لكن لابد أنك تقرأ أنت على الأقل ساعتين، وما سوى ذلك تصرف في غيره. أما اللي يهتم للعلم وتخصص العلم لا، هذا يصرف نفس وقته في القراءة. فأقول يا شباب هذه فرصة لكم هذا الوقت. والله الآن نحن، أنا أقول لكم عن نفسي، يبحث الواحد عن وقت حتى يقرأ ما يجد وقت، حتى يحضر لمثل هذا الموضوع الذي يلقيه لا يكاد يجد وقت من زحمة الأوقات والمشاغل. وكم نعض أصابع الندم على تلك المراحل الطويلة من الشباب التي قضيناها وأهملنا فيها حظنا من القراءة والتحصيل، حتى والله الآن وصلنا إلى هالمرحلة المستوى والإنسان يعرف نفسه لا علم ولا قراءة ولا إحاطة، لكن ماذا يصنع؟ يعني يشعر أنه رزقه الله على الأقل شيء من القدرة فأراد أن ينفع الناس. ونريدكم أن لا تكونوا مثلنا، فنريد أن تأتوا أنت وأنتم تحملون الإخلاص الذي لا نحمله، والإيمان والصلة والصدق مع الله عز وجل الذي نجد أننا نعاني من فقده، تحملون العلم الشرعي، تحملون الوعي والقدرة بحيث لا يبقى لأمثالنا مكان، فنريد أن يبقى المكان للناس الذين هم أعلى. ولن تصلوا إلى هذه المنازل عندما تحفظ أوقاتكم، ومن خير ذلك استغلال الوقت بالقراءة إلى غيرها طبعا من حضور مجالس العلم وغيرها من وسائل تحصيل العلم الشرعي. يقول ما رأيك في الشاب الذي يتوجه الكليات العلمية التطبيقية كالطب والهندسة مثلا مع المحافظة على كتاب الله تعالى؟ كل التخصصات يا أخوان مطلوبة، كل جميع التخصصات مطلوبة، سواء العلم يعني التجريبي أو التطبيقي، الطب والهندسة وغيرها، أو العلوم الإنسانية، الاجتماع، الاقتصاد، علم النفس، الإدارة، أو غيرها من العلوم الفنية، أو حتى القطاعات العسكرية، أي جانب من الجوانب مطلوب ومهم أن نسلكه. الآن نحن نتحدث في مثل هذا المعهد اللي له تخصص معين، مطلوب أن يوجد ناس يشغلون هذا الميدان، لكن الإنسان يعرف نفسه. يعني مثلا شاب عنده نهم العلم الشرعي وعناية وتوجه وحرص عليه، فمثل هذا نقول يجب أن تتوجه لدراسة شرعية حتى تكمل هذا الجانب، لكن الشاب الآخر عنده نهم في جانب آخر، وهكذا أيضا مع سلوك هذا الميدان لا يهمل الإنسان نفسه. يعني الطالب اللي يتوجه للطب أو للهندسة أو للغة إنجليزية مثلا أو الاجتماع أو لعلم النفس أو غيرها من العلوم يجب أن لا يهمل نفسه، فيحرص على القراءة وعلى حضور مجالس العلم، فيكون على الأقل عنده رصيد يعينه على ذلك. يقول أنا شاب من الشباب الذين يهتمون بالمراكز الصيفية ودائما أكون حريصا على المراكز، حتى أن الأمر وصل إلى أنني أرفض أوامر الأهل إذا كانت هذه الأوامر تتعارض مع وقت المركز، فهل هذا العمل الذي أسلكه كل يوم عمل مرضي لله عز وجل أم لا، مع العلم أني لا أرفض أوامر الأهل إذا كانت تتعارض مع وقت المركز؟ وفي الختام أرجو الإفادة عن هذه المسألة. أولا يعني كثير من الشباب يرتاحون للمركز لكن يختلفون، بعض الشباب يرتاح للمركز لأنه يستفيد منه من خلال برامج المركز، وبعض الناس لا، المركز فيه ساعة صدر، فيه رياضة، وفيه في مسبح، فيه يبدو المسبح هذا أيضا يجذب بعض الشباب مثلا أو ملعب وغير ذلك، فأيضا هذه نقطة يجب أن نضعها في الذهن عند الإجابة على هذا السؤال. ثم مع اهتمامك بهذا المركز، افترض أنك تحفظ في القرآن أو تتعلم علم الشرع أو مجلس خير، ولا شك أن هذه المراكز مجال خير مهما كان حتى الشاب اللي يأتي يلعب ويمارس الرياضة هنا خير له من أن يمارسها في ميدان آخر. فأقول أن هذه المراكز وما فيها الحمد لله ميدان خير ومجال خير، لكن يجب أيضا أن ننضبط، فلا يجوز أن يعصي الإنسان والديه أو يخل بواجبات أهله بحجة أنها تتعارض مع وقت المركز، ويكون عنده توازن. إذا كان أهل مطالب يمكن يقضيها مثلا في غير وقت المركز، ما تيسر يستأذن يوم من الأيام ما يأتي، يعني ما الإشكال، أو يتأخر أو يأتي المركز ثم ينصرف. وأتصور أنا أن الشاب الجاد ما عنده مشكلة، هي مشكلة من شخص غير جاد، يعني وقت المركز فترة مسائية مثلا من العصر إلى بعد العشاء، وقت الصباح عند الأخ في وقت واسع، وأيضا أيام الخميس والجمعة وغيرها. وإذا وجد شغل يتطلب أثناء دوام المركز وقضية ملحة، يجب على الشاب أنه يوازن ويضحي. ثم إذا صار الشاب جاد يرعون أهله، وسيكون بينه وبين أهله تفاهم. أما إذا كوّر لا ما عند أستاذ يناقش أصلا أنه جاي المركز، ممكن الأهل في المستقبل يمنعونه من المركز، ويمكن أن نعطي الناس سمعة سيئة عن هذه المراكز بأنها تشغل أوقات الشباب عن أهلهم وتعطل عليهم مصالح أهلهم، فيكون الشاب لا يرى أهله إلا قليلا ولا يقضي مصالح أهله ولا يعتني بها. لعلنا نقتصر على هذه الأسئلة، ونعتذر الأخوة الذين لم يتيسر لنا الإجابة على أسئلتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يجعلنا وإياكم متحابين بجلاله، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وصلى الله وسلم على نبينا.